بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي أن أم حبيبة وأم سلمة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كنا قرأنا في درس ماضي أحاديث الباب الذي عنون له الإمام النووي بهذا العنوان، وهو النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها. ولا شك إن الشارع نهى عن الصلاة في المقابر، ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن المسجد الذي يبنى على القبر أو المسجد الذي يكون فيه قبر ما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان القبر قد سبق المسجد، يعني بني القبر أولا ثم بني عليه مسجد، فالصلاة في هذا المسجد لا تصح لأنها مقبرة أو لأنه مقبرة، وقد نهينا عن الصلاة في المقابر، ولهذا يتحتم هدم هذا المسجد وإرجاع الأمر إلى أصله وهو المقبرة. ويمنع الصلاة في هذا المسجد ما دامت المقبرة سابقة. أما إذا بني المسجد كما هو حال كثير من مساجد المسلمين، يبنى المسجد ويبنيه شخص ثم يوصي أنه إذا مات أن يدفن في المسجد، وهذه الوصية يبنيها صاحبها على أنه إذا دفن في المسجد دعا الناس له، وكلما دخلوا المسجد استغفروا له ونحو ذلك، وهذا أمر مخالف للشرع، لأن المساجد يجب أن تصان من أن يدفن فيها أحد، لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولأن دفن من يدفن في المسجد قد يؤول الأمر إلى عبادته مع الله جل وعلا أو من دون الله. ولما كان هذا يؤدي إلى الوقوع في محظور نهي عنه. فإذا دفن إنسان بعد بناء المسجد يجب أن ينبش القبر ويدفن خارج المسجد ولا يدفن في داخل المسجد. وينبغي أن يدفن في المقابر وتصان المساجد عن ذلك. هذا ما عليه رأي السلف رحمهم الله. إن كان المسجد أسبق فلا يجوز دفن كائن من كان في داخل المسجد، وإذا دفن ينبش ويخرج خارج المسجد. أما إذا كان القبر أولا فلا يجوز أن يشيد المسجد على القبر، وإذا بني المسجد على القبر هدم المسجد، لأن الأرض مقبرة والمقبرة من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فلا يصح أن تكون مسجدا. هذا ما قرره أهل العلم في ذلك. قال: وحدثني زهير بن حرب، والقائل هو الإمام مسلم رحمه الله، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال: ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري. قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة متقن، حافظ، إمام، قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع، فهو من أعلى درجات التوثيق. قال: حدثنا هشام، والمراد به هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، قال: ثقة فقيه، ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100، وروى له الجميع. قال: أخبرني أبي وأبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة. وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين كانت لهم الفتوى في هذه المدينة المباركة في زمن التابعين. عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، وأم سلمة وأم حبيبة كنا من المهاجرات إلى الحبشة، هاجرنا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجرنا الهجرة الثانية إلى الحبشة يوم أن ضيق الكفار والمشركون على المسلمين بمكة ساموهم سوء العذاب، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وخرج المسلمون تباعا إلى الحبشة وأقاموا بها زمنا، رجعوا بعدها لما سمعوا أن الإسلام استقر في مكة وأن عددا من كبار الصحابة ومنهم عمر وحمزة رضي الله تعالى عنهم قد أسلم. وبعد أن عادوا إلا أن الكفار زادوهم أذى، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وممن هاجر إلى الحبشة أم سلمة مع زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم رجعوا إلى مكة. وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، كان زوجها عبيد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش، لكنه لما ذهب إلى الحبشة وأقام بها تنصر وارتد عن الإسلام ومات بالحبشة. وكان موقف أم حبيبة موقفا صعبا، حيث فارقت أباها وأبوها رأس أهل مكة، وكانت تخشى أن تعود، لأنها لو عادت ربما تعرضت للأذى. وبقيت في الحبشة تعاني من مرارات عدة، فقدان زوجها وردته وتنصره وموته، فما كان من الأمر إلا أن الله سبحانه وتعالى حباها بنعمة وبدل سوءها حسنا، حيث خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل يطلب يدها من النجاشي بعد أن أسلم، ووافق النجاشي على تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها من عنده صداقا أكثر مما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلا إلى الحبشة، وجاء بها معززة مكرمة، وأصبحت أما للمؤمنين من أمهات المؤمنين. هذه حال أم حبيبة وحال أم سلمة رضوان الله عليهم. ولذلك عرفها الحافظ ابن حجر، عرف أم حبيبة بأنها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب الأموية، أم المؤمنين مشهورة بكنيتها، مات سنة 42 من الهجرة وروى لها الجميع. وأما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومية، أم سلمة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، يعني بعد أن مات أبا سلمة، بعد أن مات أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تزوجها ليرعى أولادها، وأولادها هم أولاد أخيه من الرضاع. تزوجها سنة 40 من الهجرة، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، مات سنة 62 من الهجرة، وروى لها الجميع. يقول إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة، يعني وصفتا كنيسة، والكنيسة هي المقر الذي يتعبد فيه النصارى. رأيناها بالحبشة يوم أن كنا ثمة هناك، قال فيها تصاوير، وهذه التصاوير التي توضع في الكنائس هي تصاوير لكل من عيسى وأم عيسى وبعض رجال الكنيسة وعبدتها، وربما وضعوا تصاوير أيضا لمن يبنيها، ولذلك تجتمع فيها تصاوير متعددة. ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا مما أحدثته النصارى وليس من دينها ولا من عبادتها، قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة، وصوروا فيها أو فيه في هذا المسجد تلك التصاوير أو تلك الصور التي كانوا يضعونها وربما عبدوها من دون الله، خصوصا عندما يضعون صورة مريم وصورة عيسى ويعتقدون أن عيسى هو ابن الله وأنهم يعبدون، لا سيما يصورونه في حالة الصلب، مع أن شريعة الصلب وفكرة الصلب بينها القرآن أنها باطلة، كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واليوم ما من كنيسة إلا وفيها صورة للمسيح ابن مريم وقد وضع في الصليب، بل إن الصليب أصبح اليوم شعار النصارى، الشعار الذي يستدل به عليهم هو الصليب، يحملونه في أيديهم ويعلقونه في صدورهم ويجعلونه في ثيابهم ويرمزون به إلى ديانتهم. قال أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في من يضع الصور في المعابد وفي المساجد وفي الكنائس وفي البيع ونحو ذلك من دون العبادة. أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، فدل هذا الحديث على تحريم وضع الصور في المساجد. ثم قال رحمه الله، ومناسبة الحديث للترجمة واضحة، وهي النهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي عن وضع الصور في القبور، وضع الصور في المساجد. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وقد مرت بنا ترجمة كل واحد منهم. قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع ووكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 وقيل 97 و100 يعني آخر ليلة من 96 وأول ليلة من 97. قال حدثنا هشام بن عروة فهذا الحديث يعتبر متابعة للحديث السابق حيث إن وكيع بن الجراح يتابع يحيى بن سعيد القطان متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن هشام بن عروة الذي هو مدار الرواية. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يعني في فترة المرض الذي توفي فيه عنه توفي فيه صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كنيسة كانتا قد رأينها في الحبشة ثم ذكر نحوه يعني نحو حديث يحيى بن سعيد القطان فهذه رواية متابعة للرواية السابقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهي أيضا على سبيل المتابعة. قال حدثنا أبو كريب وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي قال مشهور بكنيته ثقة ثبت حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي قال فيه الحافظ عمي وهو صغير لكنه ثقة بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهمه في حديث غيره هو من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100 من الهجرة وروى له الجميع. يقول أبو معاوية حدثنا هشام فرجع الحديث إلى هشام ويكون أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير متابعا في هذه الرواية لوكيع وهما متابعان ليحيى بن سعيد القطان فثلاثة من أئمة الحديث ومن حفاظه يرون هذا الحديث عن هشام بن عروة فكأنه مشهور عن هشام. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وأرادت بالأزواج أم حبيبة وأم سلمة. قال يقال لها ماريا يعني الكنيسة تسمى بماريا وهذا الاسم اسم مشهور يطلقه كثير من النصارى على كنائسهم يسمونها ماريا وفي هذه الأزمان ربما سموها سانت ماريا يعني مشهورة عندهم بهذا الاسم سانت ماريا ويريدون بها مريم كأن الكنيسة يعني لما كانت مريم أم عيسى وهم يعدونها أنها زوج لله وأن الله أنجب منها عيسى يسمون الكنائس بهذا الاسم ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما سمعت ممن شاهد ذلك من أم سلمة وأم حبيبة أن هذه الكنائس يسمونها بماريا. قال يقال لها مارية بمثل حديثهم، يعني بمثل الحديث السابق، والزيادة فيها هي التسمية، أنهم كانوا إذا يعني يضعون فيها التصاوير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير إنما أحدثها عباد النصارى، وجاء النهي عن ذلك، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود والنصارى على فعلهم هذا، مما يدل على تحريم هذا الفعل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث يؤيد ما جاء في الحديث الأول، وقد يكون أيضا على سبيل المتابعات، حيث يحمل المعنى الذي دل عليه الحديث السابق. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها معلقة: فلولا ذاك، يعني النهي واللعن، أبرز قبره، يعني صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم خشوا أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتخذ قبره مسجدا. وفي روايات ابن أبي شيبة: ولولا ذاك، لم يذكر قالت، يعني جعل الحديث جزء من المرفوع، والظاهر أنه مدرج من كلام عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه عثمان بن إبراهيم الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، له تصانيف، يعني مشهور، له مؤلف مشهور. مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الترمذي. أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وعمر الناقد مرت بنا ترجمته أيضا قريبا. قال: حدثنا هاشم ابن القاسم، وهاشم ابن القاسم هو ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي، كنيته أبو النضر، مشهور بكنيته ولقبه قيصر. قال: ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 27 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول هاشم: حدثنا شيبان، والمراد به شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري. قال: نزيل الكوفة، ثقة، صاحب كتاب، يقال إنه منسوب إلى نحوه، بطن من الأزد، يعني من قبيلة الأزد، لا أنه منسوب إلى علم النحو، من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. شيبان يروي عن هلال بن أبي حميد، وهلال بن أبي حميد أو ابن حميد أو ابن مقلاص أو ابن عبد الله الجهني، يعني اختلف النسابون في اسم أبيه. قال الجهني مولاهم أبو الجهم الصيرفي الوزان الكوفي. قال ثقة من الطبقة السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول عن عروة بن الزبير، وقد عرفنا من عروة بن الزبير، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث إن اعتبرناه تابعا للحديث السابق فيكون الغرض من ذكر هذه الرواية ذكر متابعة هشام بن عروة، وأن هشام بن عروة لم ينفرد بالرواية، وإنما تابعه هلال بن أبي حميد حيث رويا الحديث عن عروة بن الزبير، فيكون الحديث مداره على عروة، مداره على عروة، حيث لم يتفرد هشام بن عروة في رواية هذا الحديث عن أبيه. قال وإن اعتبرنا ما فيه من زيادة واعتبرناها حديثا مستقل تكون هذه رواية مستقلة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني الذي توفي فيه، ويعني إن هذا الكلام الذي قاله هو آخر ما قاله وما بلغه، ولذلك يتعين العمل به. قالت لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول ذلك منبهة إلى أنه وفق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتخذوا من قبره مسجدا، وإنما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام هي ليست من المسجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من نبي يموت إلا ويدفن في بيته وفي مكانه الذي توفي فيه، ونفذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فجعل بيته حدا، والحد بين بيته والمنبر هو المسجد، فالمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والروضة التي أشار إليها هي من المسجد، وأما بيته فليس من المسجد. ولذلك لا ترد أي شبهة حول ما هو قائم في أمره في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه البقعة ليست من المسجد، ولذلك صان الله سبحانه وتعالى هذه البقعة فحجبت عن أن يصلى فيها أو أن يتمكن إنسان من الدخول إليها، كل ذلك صيانة لمكان وقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظا وحرزا له من أن يتخذ مسجدا. فقال هنا قالت هنا ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع أنه لم يبرز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن وأحيط قبره عليه الصلاة والسلام بثلاثة من الجدران صيانة له، حيث لا يستقبل ولا يمكن لأحد أن يصل إلى موضع سجود موضع دفنه صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ولولا ذلك لم يذكر قالت، يعني يعتبر الحديث موصولا والكلام متصلا، وأما على رواية أبي حميد أو على رواية عمرو الناقد فإنه جعل هذا الكلام مدرجا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.